السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد وفي هذه الحلقات الخاصة بالكلام على أخطر عضو في الإنسان، ألا وهو القلب. فحديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى ويسر وهدى ووفق حول القلب، حول القلوب والأفئدة، كيف نصنع مع هذا العضو الخطير المهم الذي جعل الله تعالى السلوك إليه والمسير إليه عن طريق القلب. فكل طريق يقطع مسيره بالأقدام إلا الطريق إلى الله، فإنه يقطع بالقلوب، فالمسير إليه سبحانه وتعالى بالقلوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. متى قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله لما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سمعته وهو في سجوده يناجي ربه متبتلا باكيا ضارعا خاشعا لربه تبارك وتعالى، قائلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسألته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فقال صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولماذا جعل الله تعالى القلوب بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى جل في علاه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ لماذا جعل القلوب في هذا الموضع؟ حتى يتسنى للإنسان أن يكون دائم الضراعة إلى الله والخشوع لله تعالى والإنابة إليه واللجئ إليه والخوف أن ينقلب حاله وينقلب قلبه إلى ما يغضب ربه تبارك وتعالى. فلا بد للعبد أن يكون دائم الاتصال بالله، دائم التضرع إلى الله، سائلا المولى عز وجل أن يثبت قلبه على الإيمان وعلى الحق حتى يلقاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن قضية الحلال والحرام وقال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. انظر إلى العلاقة العظيمة بين تعاطي الحلال والحرام وبين القلب. هذه المضغة التي اسمها القلب جعل النبي صلى الله عليه وسلم بها مناط التمييز بين الحلال والحرام، بل مناط التمييز بين الحرام والذي يشتبه أن يكون حراما أو حلالا. وهذا لا يتأتى أبدا للعبد إلا إذا زرع الله في قلبه التقوى، وسعى العبد لكي يكون قلبه سليما مطمئنا بالله تعالى، مطمئنا بذكره، دائم الخشية والخوف والرجوع إليه سبحانه وتعالى، فإنه ليس أي قلب يعرف الحلال من الحرام، أو يعرف المشتبه من الحرام أو من الحلال، ليس أي قلب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار مرة إلى صدره وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فإذا كان القلب ممتلئا بتقوى الله سهل عليه أن يعرف الحلال من الحرام، بل يعرف المشتبه بين الحلال والحرام، فيحدد إلى أيهما يميل هذا المشتبه. إذن القلب هذه المضغة التي لعهد قريب كان الناس يتحدثون عنها، وبالذات علماء الطب والتشريح، أنه مضخة للدماء، عبارة عن مضخة تستمر في ضخ الدم جذبا ودفعا طيلة عمر الإنسان ليس إلا. لكنهم في الأيام الأخيرة استغربوا استغرابا عظيما جدا، حيث أنهم وجدوا أن في القلب عقل، وأنه فيه حوالي 40,000 خلية عصبية، أكثر من الخلايا العصبية للمخ. ووجدوا أن القلب له تأثيرات عجيبة جدا، والأعجب من ذلك أنهم وجدوا أن الجنين في بطن أمه أول عضو ينمو ويعمل من أول أو ثاني أسبوع في وجوده في بطن أمه هو القلب. أول عضو يخلق في جسم الإنسان في بطن الأم هو القلب، يخلق كاملا، ويستمر هذا القلب منذ تخليقه في النبض ودفع الدم وجذبه إلى أن تخرج روح الإنسان، فهو آخر عضو يتحرك في الإنسان، آخر عضو ينبض في الإنسان. فالقلب إذن هو فيه موضع الحياة، وموضع الفهم، وموضع الفقه، وموضع السلامة، وموضع الموت، وموضع العطب، وموضع المرض، وموضع كل ما تتخيله من أحاسيس ومشاعر وعواطف وفهم وإدراك وعقل إلى آخره. فالقلب إذن لابد من الانتباه له والاحتياط له، والعمل على تسديده، والعمل على سلامته، والعمل على تنقيته، والعمل على الاهتمام به. كما ذكرنا أن الطريق إلى الله يقطع لا بالأقدام، إنما يقطع بالقلوب، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذي يأتي ربه يوم القيامة وقلبه سليم من الشرك، سليم من الكبر، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من الزيغ، سليم من المرض إلى آخره مما سنذكره، مثل هذا القلب هو قلب الإنسان الفائز برضوان الله، والفائز برحمة الله، والفائز بالقرب من الله تعالى في جنات النعيم. لذا كان الاهتمام بالقلب هو غاية المنى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أهل العلم والتقوى والإيمان من أولياء الله الصالحين. إذن إخوة الكرام، الحديث في القلوب حديث ذو شجون، ومن أكثر من تكلم فيه ووسع فيه في الحديث وأطال فيه من النفس إمامنا الإمام ابن القيم، الذي يسميه الكثيرون طبيب القلوب، لأنه بالفعل أنار الله بصيرته وهدى قلبه، بحيث أنه تحدث عن القلوب وعن أمراضها وعن سلامتها وعن موتها إلى آخره حديثا الآن بعض علماء التشريح كما ذكرنا، وعلماء الطب، وعلماء الفهم يتحدثون عنه الآن بعد حوالي 700 سنة من حديث الإمام ابن القيم، بل بعد 1400 سنة تحدث القرآن عن القلب والفؤاد حديثا حير العقول وحير القلوب، وجعل الفلاسفة والعلماء والكتاب والفقهاء والحكماء يحتارون مع هذا القلب، لأن هذا القلب كما قلت وأقول هو وسيلتك ووسيلة وصولك إلى الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القلب: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب. شوف الكلام، الفتن جمع فتنة، كل فتنة سواء كان فتنة بشر أو فتنة بخير تعرض على القلوب. أي قلب؟ كل القلوب في الدنيا كلها، قلوب المؤمنين والكافرين، قلوب المنافقين، قلوب غير المسلمين، الكل تعرض على قلبه الفتن، لأن هذه سنة الله. تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. شفت الحصيرة؟ الحصيرة عبارة عن إيه؟ أعواد متراصة يربطها الصانع لها بخيط، فهذه الأعواد لو كل عود منفرد لا يمثل حصيرا، لكنه إذا وضع العود بجانب العود التأم العود إلى أخيه حتى يصل إلى حصير كبير. وشوف هذا التشبيه النبوي العظيم، أن هذه الفتن تصنع حصيرا كأنها تصنع غلافا يغلف القلب ويحجبه فلا يصل إليه نور الوحي. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين أو على قلبين: قلب أبيض فيه مثل السراج يزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. يا لخطورة الأمر، يا لخطورة القلوب، إنه عضو ليس لضخ الدم، إنه عضو أو هو مركز القيادة، بل هو الملك على كل هذه الجوارح وعلى كل أجهزة الجسم، ما نراه وما لا نراه، ما اكتشفناه وما لا نكتشفه وما لم نكتشف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت. صلاح هذه المضغة لا يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاح البدني، يعني سلامتها من الأمراض. هناك أمراض للقلوب كثيرة نسمع عنها: تضخم عضلة القلب، انسداد في شرايين القلب، انسداد في بعض الأذين أو في البطين أو غير ذلك، أو ثقب في القلب أو ما شابه ذلك، أمراض كثيرة. لكن ليس هذه الأمراض التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يتحدث عن أمراض تفتك بالقلب، بحيث أنه يصيبه العمى عياذا بالله، ويصيبه المرض الفتاك الذي ينحو بصاحبه ويميل بصاحبه ويزيغ بصاحبه إلى طريق الضلالة عياذا بالله. وهذه المضغة كذلك هي موضع الإيمان ونور الوحي من الرحمن جل وعلا. هذه المضغة إن دخل فيها النور وشع بضيائه فيها فإنها تسير بصاحبها إلى الجنة، إلى رضوان الله تبارك وتعالى. لذا كان الانتباه للقلب في غاية الخطورة، في غاية الأهمية، لأن القلب موضع النية، لأن القلب موضع القصد، لأن القلب ملك الجوارح، لأن القلب قائد هذا الجسد. قائد الجسد القلب، ليس الدماغ، وليس العقل كما يقوله البعض ويشير إلى دماغي، لكن القلب هو القائد، والعقل في القلب، والعقل موضع الفهم وموضع الفقه، وموضع العقل والقلب والفقه والفهم كله هنا في الصدر. ألا إن في الجسد مضغة، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فالصدور هي موضع القلب، وهي مكان العقل، وهي موضع الفهم والإدراك، وهي موضع الإحساس، كل الإحساس: الحب، الكره، البغض، الولاء، البراء، الخوف، الأمن، الاطمئنان إلى آخره، كل هذه الأحاسيس موضعها في القلب. وحينما نقول في القلب نقصد القلب بشموله، سواء كان الفؤاد أو كان القلب، وهما موضوعون داخل الصدر. فالصدر تارة ينشرح للإسلام، والفؤاد تارة ينجذب أو يجذب إليه كل وسائل الأمن والاطمئنان. وداخل الفؤاد يعني القلب، داخله مركز القيادة والإيمان وغير ذلك. لذا أقول لكم إخوتي الكرام، لابد أن ننتبه للقلب، لأن الشيطان لما علم أن القلب هو قائد الإنسان وهو ملك الجوارح، وأن بصلاحه ينصلح حال الإنسان وبفساده يفسد حال الإنسان، اتجه الشيطان بكليته إلى صدر الإنسان وإلى قلبه. انظر إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الناس: الذي يوسوس في صدور الناس. فالشيطان يقبل على الإنسان فيحاول أن يصل إلى صدره، ويلقي بشبهاته ووساوسه في صدره، فإذا ما اتسع صدره لهذه الوساوس وقبلها، التقم الشيطان قلبه بخطمه، أي بخرطومه، التقم الشيطان القلب وبدأ يزيغ بالقلب ويقذف فيه سمومه من شبهات وشهوات. لذا لابد أن تحرص ألا يصل الشيطان إلى صدرك، وإذا وصل فعليك أن تلجأ إلى سيده، تلجأ إلى خالقه، تلجأ إلى من يملك أمره، فتستعيذ بالله منه. قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم الطريد المريد اللعين، من همزه ونفخه ونفثه، همز الشيطان ونفس الشيطان ووساوس الشيطان، هذه أسلحته وسهامه التي يضرب بها قلب الإنسان. لماذا يتجه الشيطان إلى القلب؟ لأنه مركز القيادة. ولماذا يجب أن تنتبه لهذا؟ لأنك إذا سلمت قلبك للشيطان فسدت وأفسدت عياذا بالله. وهذا ما سنراه إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقاتنا المستمرة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى نأتي كيف نصل إلى القلب السليم علما وعملا، فهما وفقها وتدقيقا، حتى نهتم بهذا القلب. القلب موضع النية، وكان أعظم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديثه عظيمة، والحديث الذي قال في شأنه الإمام الشافعي أنه يساوي ثلث العلم، هذا الحديث الذي ابتدأ الإمام البخاري صحيحه به، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما علاقة هذا الحديث بالقلوب؟ علاقته وثيقة، لأن القلب مصدر وموضع النية وموضع القصد. ما من عمل يقوم به الإنسان، أي عمل، إلا وله فيه قصد ونية. أما الأعمال الدينية فإن الله لا يقبلها منك إلا إذا سلمت هذه الأعمال من البدعة، وسلم قصد القلب ونيته من الرياء والسمعة. فلا بد أن تكون النية خالصة لوجه الله، ولا بد أن يكون القصد وجه الله، ولا بد أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القلب هو المحرك. كثير من الناس يقوم بأعمال خير عظيمة تبهر من يراها ويسمع بها، لكن هل يجازى العامل بهذا العمل يوم القيامة عليه الجنة؟ لا، قف هنا. ما قصد العامل في عمله هذا وبعمله هذا؟ إن كان العمل صالحا ولم يكن خالصا فإنه لا يقبل، وإن كان الإنسان قصده ربه وهو مخلص في عمله لكن عمله فاسدا أو على غير منهاج النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا بهذين الشرطين: صواب العمل وصلاح النية أو إخلاص النية. إذن القلب موضع النية والقصد، لابد أن يكون انتباهك لقلبك في كل عمل. أنت ذاهب لتصلي صلاة جنازة، قف مع نفسك لحظة ووجه قلبك إلى وجه الله، واجعل صلاتك على هذا الميت ومتابعتك لجنازته خالصا لوجه الله، لا من أجل أنهم جاءوا في جنازة والدك أو صديقك أو ولدك أو زوجك، ولا لأنه قريب أو جار، ولا لأنك صاحب شأن في الناس، ولا لأن الناس يتبعونك بنظرهم فيسألون هل جاء فلان الجنازة أو لم يأتي، لكن هدفك الأول والأخير وجه الله. فإنه من صلى على جنازة له قيراط في الجنة، ومن صلى عليها وتبعها حتى طوار فله قيراطان في الجنة. هذا الثواب العظيم رتب لا على العمل فحسب، بل على العمل والقصد. لابد القصد أن يكون صحيحا. نفس الكلام في الصلاة، لو صليت الخمس صلوات ورأيت بصلاتك وأردت أن يقال هو مصلي، هو خاشع، ما أجمل صلاته، ما أطول صلاته، ما أفضل صلاته إلى آخره، وإن كانت صلاتك مطابقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل، لأن قصدك وجه الناس، وقصدك السمعة، وقصدك أن يقال عنك كيت وكيت وكيت، فهذا لا يقبل. الأمر جد خطير يا إخوتاه، الأمر جد خطير، أمر القلوب في غاية الخطورة. لابد حتى المرأة في بيتها إذا قامت لتصنع طعاما لزوجها، أحسن النية تأخذي على ذلك ثوابا. إن حسنت من مظهرك وجملت في ملبسك وفي طلعتك على زوجك فإنك بلا شك تثابين إذا كان هذا لوجه الله تبارك وتعالى، كما تحسنين صلاتك وصيامك وصدقتك وذكرك إلى آخره. لابد أن تحسني كل أعمالك التي تقومين بها خدمة لزوجك وإرضاء له، وخدمة لأولادك ومعونة لهم، فإنك بصلاح نيتك وسلامة صدرك وقصدك وجه الله تثابينها على هذه الأعمال، تعالجين الطعام وتقفين في هذه النار المحرقة وفي هذا الجو الخانق وتأخذين على ذلك ثوابا. هناك من يصنع كل الأعمال سواء كانت الدينية والدنيوية ولا نية لها، أو نيته وجه الناس، أو نيته مالا، أو نيته رتبة، أو نيته يعني مكانة أو رئاسة أو غير ذلك. مسكين هذا سيأتي يوم القيامة ولا ينظر في عمله. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم هم من أعظم الناس أعمالا: عالم، قارئ للقرآن، ومجاهد، ومتصدق. إنها أعمال شديدة على النفس، مؤلمة، تحتاج إلى سهر، وتحتاج إلى بذل، وتحتاج إلى مجهود، لكن المسكين كان قلبه موجها لغير الله، كانت نيته وقصده أن ينال شرفا عند الناس وعزا ومكانة، أن يشار إليه بالبنان، أن يقال عنه كيت وكيت وكيت. مسكين يقال له يوم القيامة بعد أن يعرفه المولى عز وجل نعمته عليه فيقول: ما فعلت يا عبدي؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، تعلمت فيك القرآن وعلمته للناس. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. إنما فعلت ذلك ليقال هو عالم، هو قارئ، هو مجيد في تلاوة القرآن وإلقاء الدروس. ألا فقد قيل: فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، وهذا الذي جاهد وقاتل حتى قتل مسكين، إنما قاتل ليقال هو شجاع، هو مقدام، فيقال له يوم القيامة: ما فعلت يا عبدي؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. قل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما فعلت هذا ليقال هو شجاع، هو مقدام، أردت أن يكتب اسمك في صحيفة الشرف، وأن يقال عنك شهيد، وأن تعطى نوت الشجاعة، وأن يعطى أبناؤك معاشا أو غير ذلك، مسكين أنت، إنما قتلت من أجل دنيا. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. وهذا الذي بذل المال، والنفس شحيحة بالمال، تحب المال حبا جما، لكن هذا الرجل بذل المال، إنه قام بعمل عظيم، لكن مسكين التفت إلى العمل ونسي إصلاح القلب وصلاح النية. ما فعلت يا عبدي؟ بعد أن يعرف نعمته عليه فيقول: يا رب بذلت المال وأعطيت الفقير والمسكين وتصدقت. فيقول: فعلت لمن هذا؟ ابتغاء وجهك يا رب. يقول: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما فعلت هذا ليقال هو جواد، هو كريم، هو باذل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. أرأيتم خطورة القلب، خطورة قصد القلب، خطورة النية، أهمية إصلاح القلب والانتباه له، أهمية تغذية هذا القلب. هل القلب غذاء؟ نعم، القلب له غذاء، ليس غذاء من هذه الأرض، ليس غذاء كغذاء البدن، غذاء من طعام وشراب وحلويات وشهوات، لا، إنما غذاء القلب وحي السماء. فالقلوب إنما تروى بماء الوحي، القلوب لا تصح ولا تسلم ولا يذهب عنها مرضها ولا عطبها إلا إذا رويت بهذا الوحي، بالقرآن والسنة، إلا إذا رويت بذكر الله، بتلاوة القرآن، بالنظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بصلة الأرحام، بغض الأبصار، ببذل المال ابتغاء وجه الله، بالعمل الصالح، ببذل المعروف للناس. هذه الأعمال الصالحة، وهذه الأقوال الناصحة الصالحة، وهذه الكلمات الرقراقة من كتاب وسنة، هي غذاء القلب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فوحي الله هو الروح الذي يغذي الروح ويغذي القلب ويصحح القلب ويجعله سليما نقيا مطمئنا. إذن لابد أن ننتبه أيها الإخوة الأكارم إلى القلب. طيب، هل ذكر الله تعالى القلب في القرآن الكريم؟ بلى، لقد ذكر القلب في القرآن الكريم والفؤاد قرابة 134 مرة، 134 مرة ذكر القلب والفؤاد، وفي كل مرة يذكر القلب ويوصف بوصف، ولكل وصف وصف به القلب في هذه الآيات تجد في نفس الآية سبب هذا الوصف. ما الذي جعل القلب يزيغ؟ ما الذي جعل القلب يطمئن؟ ما الذي جعل القلب يفقه؟ ما الذي جعل القلب يعقل؟ ما الذي جعل القلب يطمئن؟ ما الذي جعل القلب يرجف؟ ما الذي جعل القلب يستوعب الرعب؟ ما الذي إذن إذا أردت أن تتعرف على نوع قلبك، وإذا أردت أن تصل بقلبك إلى حالة السلامة والنجاة، فعليك بمتابعة القرآن الكريم والتعرف على أوصاف القلب وأسباب هذا الوصف ونتيجة مرور هذه الأعمال على القلب. أنا جمعت هذه الأوصاف وصلت إلى 26 وصف تقريبا للقلوب. فأول قلب القلب السليم، القلب المنيب، القلب المطمئن، القلب المهتدي، القلب المربوط عليه، القلب العاقل الفقيه، القلب التقي، القلب الساكن، القلب الرؤوف الرحيم، القلب الصائغ. 10 أوصاف كلها تصب في دائرة القلب الصحيح، زي ما الإمام ابن القيم قسم القلوب إلى 3 أقسام: قلب صحيح وقلب ميت وقلب مريض. القلب الصحيح منه أو يدخل في بوتقته السليم والمنيب والمطمئن والمهتدي والمربوط عليه والعاقل والفقيه والتقي والساكن والرؤوف الرحيم الصائغ. طب القلب الميت؟ القلب الميت أو أيضا هذه الأوصاف للقلب الميت في القرآن الكريم، هناك القلب الميت والقلب المطبوع عليه والقلب المختوم عليه والقلب الآثم والقلب المحجوب والقلب الغليظ والقلب الغافل والقلب المرعوب والقلب الأعمى. أما القلب المريض فمنه القلب الواجف والقلب المريض والقلب الذي لا يفقه ولا يعقل والقلب الزائغ والقلب المجرم والقلب المشمئز والقلب المقفل. كل هذه أوصاف للقلب، لو ضميت كل هذه الأوصاف 26 إلى بعضها أو 28 لبعضها هتيجي في النهاية إلى تقسم إلى 3 أقسام كما ذكر الإمام ابن القيم وقسمها: قلب سليم أو قلب صحيح، وقلب ميت، وبينهما القلب المريض الذي يميل أحيانا إلى القلب السليم وأحيانا يميل إلى القلب الميت بحسب المادة التي تدخل إليه والتأثير الذي يؤثر فيه وناتج هذا التأثير حينما يعني تنطلق الجوارح بتوجيه القلب إلى الأعمال سواء بقى الصالحة أو الفاسدة. إذن لابد أن ينتبه كل منا إلى هذه الأوصاف. كل وصف من هذه الأوصاف سنمر عليه إن شاء الله من خلال الآيات التي ذكرت في القرآن والأحاديث الصحيحة التي ذكرت فيها هذه الأوصاف للقلوب، ونقف عند كل وصف ونشوف الوصف ده متى وصف القلب بهذا الوصف، ما هي الأعمال والأقوال والاعتقادات التي أدت بهذا القلب إلى أن يتلبس بهذه الحالة ويوصف بهذا الوصف، وكيف نتخلص من هذا الوصف إن كان وصفا ذميما، وكيف نثبت ونثبت هذا الوصف إن كان وصفا جيدا، وكيف نعالج القلب المريض، وكيف نصل إلى حال السلامة بعد علاج القلب المريض. شوف الإمام ابن القيم كما قلنا قسم القلوب إلى 3، فقال أولها القلب الصحيح وهو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما ذكر المال والبنون ولم يذكر بقية الشهوات التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام: زين للناس، آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكر المال والبنون لأن دول أعظم فتنتين يفتن بهم الإنسان في الدنيا، وكل الناس مدار فتنتهم على المال والبنون. فالبنون ممكن يؤدي بالإنسان إلى حالة من الجبن وحالة من البخل وحالة من الخوف وحالة من القعود عن طلب العلم والقعود عن الجهاد في سبيل الله إلى آخره. والمال ربما يدفع الإنسان إلى جلبه وجمعه دفعا إلى كثير من الطرق التي حرمها الله تعالى، فيكسب المال من حله أو من حرمه، يكسب المال من الربا، يكسب المال بأكل أموال الناس بالباطل بالسرقة إلى آخره. فالمال والبنون أشد فتنتين، ولذلك يعني قابل الله بين فتنة المال والبنين والعمل الصالح، فقال: و والباقيات الصالحات خير، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون، شوف في مقابل العمل الصالح، والعمل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. فهذه الكلمات الأربعة أفضل وأعظم أجرا وأثرا في الدنيا، أعظم أثرا في الدنيا وأعظم أجرا في الآخرة من المال والبنين. بل لماذا؟ لأن هذه الكلمات الأربع، الذكر، هذا الذكر الحسن الجميل، يؤثر في القلب تأثيرا لمن أدمن هذا الذكر وداوم عليه، حتى يصل بقلب الإنسان إلى حال السلامة. فمتى وصل الذكر بالقلب إلى حال السلامة، كان هذا الإنسان يوم القيامة صاحب القلب السليم الذي لا يبالي بمال ولا بنين يوم القيامة، لأن قلبه سليم، ولأن الله لن يقبل مالا ولا بنون يوم القيامة، إن ولا بنين يوم القيامة، إنما سيقبل القلب السليم. إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول: والسليم هو السالم، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف. السليم، فالسليم القلب الذي صارت، خد بالك ده معنى، من هو سليم القلب؟ الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، كالعليم والقدير. وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. طب ما معنى القلب السليم بقى؟ القلب السليم الأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم في عبوديته وسلم في تلقيه للأمر والنهي. يعني إيه الكلام ده؟ الشيطان بيدخل إلى قلب الإنسان إما عن طريق شهوة أو عن طريق شبهة. ده الطريق اللي بيخش منه الإيه؟ الشيطان. إما أن يدخل إليه عن طريق شهوة فيحسن له الشهوات، إما أن تكون المباحات فيفرط في تعاطي المباح حتى يصل به الأمر إلى حالة الإدمان، فيصده هذا المباح المكثر فيه إلى عن كل الطاعات، يقعده عن الطاعة. كان مثلا الطعام والشراب والوقاع وجمع المال والعمل والجهد في العمل، فيصده هذا الإغراق في هذه المباحات عن إنه يؤدي الصلاة في وقتها، يؤدي الصلاة في جماعة، يصده ذلك عن قيام الليل، يصده ذلك عن صلة الأرحام، يصده ذلك عن البذل للفقراء والمساكين، يصده ذلك ربما عن الصيام، ربما عن الحج. فهناك أناس كثر شغلوا بأعمالهم، وهي أعمال جيدة ونافعة للأمة بل للبشرية جميعا، صدوا بانشغالهم عن الأعمال عن كثير من العبادات، عن أركان الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يصح هذا. فليس فساد القلب وانحرافه عن الصراط المستقيم فقط بوقوعه في الحرام أو تعاطيه للحرام من الشهوات، بل ربما لانشغاله بالشهوات الحلال حتى يصل إلى حالة انسداد وصدود عن القيام بالأوامر. لا بأس أن تأخذ من زينة الله التي بذلها لعباده في الدنيا من طعام وشراب وزواج ومال وعمل وجهد ونزهة، لكن لا تفرط في هذا حتى تصاب بتخمة من المباحات فيصد كذلك عن القيام بما أمرت به من عبادات. كذلك ممكن يدخل الشيطان إلى القلب عن طريق الشهوات المحرمة، كشهوة النساء الحرام، شهوة المال الحرام، شهوة أي شيء من المحرمات. كل هذه تؤدي إلى حال فساد للقلب. وأي فساد؟ فيصل به الأمر إلى حالة المرض بل إلى حال الموت، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إلى آخر الإيه؟ الحديث. القلب الثاني اللي ذكره الإمام ابن القيم وهو القلب الميت. القلب الميت هذا القلب من أخطر القلوب، لأنه قلب مات فأصبح لا حياة فيه، هو الذي لا حياة فيه، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وسخطا وتعظيما وذلا، إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه، فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، ولا يستجيب لناصح ويتبع كل شيطان مريد. ده القلب الثاني الإمام ابن القيم قسم القلوب إليه. القلب الأخير وهو القلب المريض بقى، يبقى عندنا قلب صحيح وقلب ميت وقلب مريض. قال القلب المريض هو قلب له حياة وبه علة، يعني هو حي لكن في نفس الوقت مريض، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، يعني القلب يميل للمادة الغالبة، إذا غلبت للصديد والقيح كان القلب في طريق القيح والصديد، وإذا غلبت مادة النور والهدى كان القلب وصاحبه في طريق الإيه؟ الهداية والنور. ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه. فهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى هذه الدنيا العاجلة بشهواتها الفجرة. إذن الإمام ابن القيم جمع 26 حالة اللي احنا ذكرناهم للقلوب في القرآن الكريم، جمعهم في ثلاث قوالب: القالب الأول هو القلب الصحيح، القالب الثاني قلب الميت، القالب المتوسط لهذين القلبين هو القلب المريض. وهذا يعني تقسيم حسن وعظيم وقبله العلماء وعظموه، والإمام ابن القيم في خلال كتابه يعني إغاثة اللهفان ومدارك السالكين والدواء وغيره من الكتب دائما ينسج على منوال القلوب ويتحدث عن عظمة القلب حينما ينور بنور الوحي، وعلى خطورة إظلام القلب إذا انحرف عن طريق الوحي. إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقاتنا القادمة نقف على كل حالة من أحوال القلوب بأدلتها من الكتاب والسنة، حتى نتلمس الطريق إلى سلامة القلب وصلاحه، فنصل إلى الله تعالى بقلب سليم. أسأل الله لي ولكم سلامة القلوب وانشراح الصدور والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإن شاء الله نلتقيكم في السبت القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة
قد شدا، والثور بل